بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، قال رحمه الله تعالى، وهو بدأ في الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب لم يتحرى الصحة، ذكر جملة من الأحاديث والآثار والأقوال التي بعضها لا تصح، مع أن هذا الباب غني بالأدلة من الكتاب والسنة. لو أخذ فقط كتاب مفتاح دار السعادة الإنسان وجعل يغرف منه في فضل العلم آيات كثيرة وأحاديث، فرحمه الله. قال: وقال تعالى: أولئك هم خير البرية، إلى قوله سبحانه: ذلك لمن خشي ربه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وفي آخرها قال: ذلك لمن خشي ربه. والله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. ولكن هل معناه أن العلماء أرفع من الأنبياء والرسل؟ الجواب لا، فإنه في قوله أن العلماء خير البرية يدخل فيهم الأنبياء والرسل دخولا أوليا، فهم في رأس القائمة. فإذا قال لك قائل: من خير البرية؟ قل: أهل العلم، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا متفق عليه عن معاوية بن أبي سفيان، وقد جاء عن جماعة كثيرين من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وابن مسعود، كما ترى ذلك في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني الأول 191 إلى 195. وقد ذكر شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله حديث ابن عباس في الصحيح المسند: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، ولهذا فإنه ينبغي على من صار جاهلا أو بقي في الجهل أن يبكي على نفسه وأن يحذر من عقوبة الله جل وعلا. إن لم تفقه في الدين فمعناه أن الله ما أراد بك خيرا. لهذا الحديث، لأن الجاهل يقع في الخطايا والذنوب والمخالفات، وربما وقع في الشرك والبدعة والخرافة، وهذا شر. والعالم هو الذي يكون بصيرا في أمره وقوله وفعله ومعتقده وسيره ومنهجه، فيسلم من الشرور. قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. في أي سورة هذه الآية؟ في أي سورة؟ عند الأحباش. أين الأحباش؟ عندك أنتم الأحباش؟ عند الأحباش. في أي سورة هذه؟ عند الأروميين. عندك سورة الأنعام، أحسنت. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وهذا الحديث سيأتي بطوله وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وللحافظ ابن رجب رسالة بديعة في شرحه: العلماء ورثة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء، إن معاشر الأنبياء لا نورث. فكيف العلماء ورثة الأنبياء؟ المراد يرثون عنهم العلم لا المال والدنيا. ومن هذا الباب قول الله جل وعلا: وورث سليمان داود. ماذا ورث سليمان من داود؟ النبوة والعلم، وليس المراد الميراث الحسي والدنيوي. قال: وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، أي أيهما أفضل، أيهما يقدم؟ فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة، وفيه خلاف، وقد حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 81، وصححه أيضا في تعليقه على الترمذي: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. عابد يتفرغ لعبادة الله جل وعلا في كل أوقاته وأحواله وهو في تعبد، ولكن العالم أفضل منه بكم درجة؟ قال: كفضلي على أدناكم، وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم. ولا مقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فلا مقارنة بين العالم والجاهل، ولو كان عابدا، فكيف إذا كان عاصيا؟ فكيف إذا كان بعيدا عن الطاعة؟ إذا كان العابد الذي ينقطع للعبادة وربما يتعب نفسه وبدنه وجسده وماله وهو في عبادة، منقطع ربما في صومعته، ومع ذلك لا يمكن أن يتقدم العالم في الفضل، فما بالك بغير العابد؟ قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما، وفي رواية يلتمس فيه علما، وفرق بين يطلب ويلتمس، فإن الالتماس كما يقول أهل العلم هو من المساوي، التمس حتى ممن هو مثله في الدرجة، يتلمس ولو بعض الفوائد ولو بعض الأشياء اليسيرة. قال: سلك به طريق من طرق الجنة، وفي الرواية الأخرى: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه، وفي رواية أخرى: بما يصنع، أي بسبب ما يصنع من طلب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. والحديث له روايات، في بعضها حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في قاع البحر ليصلون على معلم الناس الخير. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. القمر في ليلة البدر ضوءه يخفي ضوء بقية الكواكب والنجوم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله برقم 6297، وبعض ألفاظه في صحيح مسلم كحديث أبي هريرة في مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يكفي طالب العلم شرفا هذا الحديث لو تفكر فيه وتدبره، ما يناله من الأمور العظيمة ما يجعله يصدق مع الله في طلب العلم ويخلص لله سبحانه وتعالى. يطلب العلم وأهل السماوات وأهل الأرض، وأنت تعرف السماوات ماذا فيها من الملائكة من الملايين المملينة، وهكذا ما في الأرض من المخلوقات بأصنافها وأنواعها تدعو لك لأنك تطلب العلم. فكيف إذا كان طالب العلم لعاب كذاب يطلب العلم من أجل الدنيا؟ ما سينال هذا الأجر. ولكن من كان صالحا وصادقا ومخلصا في طلبه للعلم انظر كم ينال من الأجور العظيمة. وقول هنا: الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فيه تنبيه إلى أنه لا يمكن أن يجمع للمرء بين العلم والدنيا، فمن أراد أن يجمع بين الدنيا والعلم فقد أخطأ. لا يمكن أن يجمع بين هذا وهذا، وإن حصل لبعض الناس فهذا من أندر ما يكون، هذا نادر جدا أن يكون عالم كبير وعنده أموال وعنده تجارات وعنده مناصب، هذا نادر جدا. فها هم الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. قال: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له. كل هؤلاء يدعون له، هذا يدل على مكانته وعلو منزلته. وتضع له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح. وهنا نبه بعضهم على هذه الفقرة: وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح. قالوا: دعاء الرجل لنفسه أنفس وأعز من دعاء غيره له، كما جرى على ذلك سلف الأمة، فهذا خلاف ما هو الصواب، أن دعاء الرجل الصالح لنفسه أولى من دعاء غيره له. أو من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة؟ وهذا الكلام مبني على مذهب من يفضل الملائكة على صالح البشر، وهذا قول بعض الفقهاء وهو قول المعتزلة. والصحيح في هذه المسألة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وعلى ذلك قول جمهور أهل السنة، كما ترى ذلك في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونقل ذلك ابن أبي العز في كتابه شرح العقيدة الطحاوية. قال: وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، وإن الملائكة لتضع أجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصده. الأصل الحضور، وأن الوضع حسي، تضع أجنحتها تضع أجنحتها. الرسول يقول تضع أجنحتها ونحن نؤمن بذلك، ولا مانع أن يشمل ذلك كله، فهي تضع أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وتعظيما، فهي توقره وتدعو له وتستغفر له وتخضع بأجنحتها لما عنده ولما هو فيه من الخير، فلا مانع من هذا كله، كما بين ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة، والخطابي في معالم السنن وغيرهما. قال: وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم، لأنه سيستغفر لمن في الأرض ومن في البحر، فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. هذا من كلام الخطابي في معالم السنن. ومعنى ذلك أنه بطلب العلم ونشر العلم وإقبال الناس على العلم، الحيوانات تصل إليها حقوقها، لا تظلم. إذا انتشر العلم أعطي كل ذي حق حقه، حتى الحشرة تعطى حقها، حتى الكلب، حتى سائر الوحوش تعطى حقوقها التي بينها الله جل وعلا. لكن إذا ذهب العلم ذهبت هذه الحقوق. فإذا هذه الحيوانات يلهمها الله عز وجل أن تستغفر للعالم، لأنه يتسبب في إيصال حقوقها إليها، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عذبت امرأة في النار في هرة سجنتها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ سجنتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن بالعلم بين حق هذه الهرة، وأنه لا يجوز حبسها ولا يجوز قتلها بهذه الطريقة. إذن فالحيوانات تدعو للعالم تستغفر له، يلهمها الله، لأن بالعلم وجود العلماء تصل الحقوق إلى أهلها ولو كانت من البهائم والحيوانات.